وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا يوم السبت 29 من شهر ذي القعدة في عام 1439 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم بعد الظهر، والدرس ما زال مستمرا في شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، وهو آخر كتاب في جامعه الصحيح. وقد بلغ بنا المقام إلى قول الله جل وعلا، إلى باب قول الله جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقوله سبحانه: إنه لقول فصل، أي حق، وما هو بالهزل، أي باللعب. في هذا التبويب إثبات أن الله متكلم، لأن الله قال عن أهل الباطل: يريدون أن يبدلوا كلام الله، فأضاف إلى نفسه كلاما هو صفة من صفاته. وقال جل وعلا عن القرآن الذي هو كلام الله: إنه لقول فصل. الفصل هو القول الحق الذي لا تشوبه مرية. وما هو بالهزل، أي ما هو باللعب والضحك، ولا هو بالاستهزاء والأساطير. وهذا تأكيد لأنه قول فصل. قال البخاري: حدثنا الحميدي. من الحميدي؟ من هو الحميدي؟ من هو؟ ما اسمه؟ هو أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي الأسدي من بني أسد القرشي المكي. قال: حدثنا سفيان. من هو سفيان شيخ الحميدي؟ هو سفيان بن عيينة المكي. قال: حدثنا الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري من بني زهرة من قريش، عن سعيد بن المسيب بن حزن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. إذا قال الرسول قال الله، فهذا معناه أنه حديث قدسي يرويه النبي عن ربه، ومعناه أن الله يقول قولا هو كلام له. ففي إثبات قوله قال الله أن الله يتكلم بالقول. والحديث القدسي يختلف عن الحديث النبوي، فالحديث النبوي لفظه ومعناه ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث القدسي لفظه ومعناه ممن؟ من الله. لفظه من الله لأن الله قاله، وكذا معناه لأن المعنى معنى اللفظ. فبالتالي يكون الحديث القدسي كالقرآن، كلاهما لفظه ومعناه من الله. ولكن ثمة فروق بين القرآن وبين الحديث القدسي، وقد أوصلها العلماء إلى نحو 12 فرقا. نأخذ منها 5 يكفيكم، أو 7، أو 3. طيب، الفارق الأول أن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحديث القدسي ليس محفوظا، فقد يزاد فيه وقد ينقص، وإنما العلماء تفننوا في حفظهم له وفي تنقيتهم لما يشوبه من الشوائب كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الفارق الثاني أن القرآن كله متواتر، والحديث القدسي فيه المتواتر وفيه الآحاد، فيه الصحيح وفيه الضعيف. الفارق الثالث أن القرآن متعبد بتلاوته فيقرأ في الصلاة، والحديث القدسي لم نتعبد بتلاوته، فلو قرأه قارئ في الصلاة ما صحت. الفارق الرابع أن القرآن كله صحيح، والقدسي فيه الصحيح والضعيف، فيه الحسن والموضوع المكذوب. الفارق الخامس أن القرآن لا يصح أن يمسه إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. في حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، فالقرآن لا يمسه إلا المطهرون. والقدسي يصح أن يمسه الطاهر والجنب والمحدث وغير المسلم. فارق السادس أن القرآن يسرى عليه في آخر الزمان فيرتفع إلى قائله إذا اتخذه الناس مهجورا. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسرى على القرآن في ليلة فيصبح الناس فيجدوا مصاحفهم بيضا ليس فيها من كلام الله شيء. والقدسي ليس كذلك. إذن هذه جملة من الفروق بين القرآن وبين الحديث القدسي، يتفقان في أن كلاهما لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ففي الحديث إثبات أن الله يتكلم بكلام هو قول له، وفيه أن ابن آدم يؤذي الله وهو أحقر وأصغر من أن يضر الله. لكن بماذا يؤذي هذا الضعيف ربه سبحانه؟ يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. ما الدهر؟ إنه الزمان، إنه الليل والنهار، إنه الأيام والأعوام والشهور والليالي والساعات. من سب الدهر أو بعضه فقد آذى الله. لماذا؟ لأن الله هو خالق الدهر. قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ما هو بأنا الدهر يعني أن الله من أسمائه الدهر، لا، هنا على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه معناها وأنا خالق الدهر، لأنه قال بعدها: أقلب الليل والنهار. أقلب أي أصرف، فالليل يمحوه النهار والنهار ينسخه الليل ويتعاقبان. بتعاقب الليل والنهار وش يكون؟ الأيام والليالي. بدوران الأيام والليالي تكون الأسابيع والشهور، ومنها الأعوام، ومنها عمرك ودهرك أيها الإنسان. وإذا تأملنا في قصار المفصل وجدنا أن الله يقسم بالدهر وببعضه. أقسم جل وعلا بالدهر فقال: والعصر. ما العصر؟ هو الزمان، وأقسم ببعضه، قال والفجر، قال والضحى، قال والليل إذا يغشى، قال والنهار إذا تجلى، قال والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها. فهذا إقسام بالدهر وببعضه، والله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله أو بأسمائه وصفاته. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر خالق الليل والنهار. إذا من سب الزمان أو بعضه آذى الله، بل رجع في مسبته على الله جل وعلا، لأنه سب من لا يستحق السب، كقولهم الله يلعنها الساعة، أو هذا خميس أسود، أو هذا أيلول الأسود، أو هذا يوم شؤم، أو هذه ساعة مشؤومة، أو هذا زمان سوء. فهذا سب للدهر، وسب الدهر كبيرة من الكبائر، لأنه على حد أحد أمرين، حالتين: الحالة الأولى أن يسب الله لأنه خالق الدهر، وهذا كفر، إذا قصد بمسبة الدهر سب الله كفر مخرج من الملة. الحالة الثانية أن يسب من لا يستحق السب في نفسه، يسب الدهر، يسب الساعة واليوم، يسب الريح وهي من خلق الله ومن المأمورة بأمره، فإذا سببتها رجعت بالسب والملامة والذم على خالقها ومدبرها. وسب الدهر والزمان يقدح في التوحيد من هاتين الحالتين. ثمة وجهة ثالثة، أنه ربما سب الدهر يعتقد أن الدهر مدبر بنفسه، نافع ضار بذاته، وهذا شرك في الربوبية، لأن الدهر مخلوق ليس بخالق، فلا يملك نفعا ولا ضرا. قد يقول قائل: جاء في القرآن وصف الأيام بالنحسات، فهل هذا من السب؟ فسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما في أيام نحسات. نقول: هذا ليس من السب، بل هذا من الوصف والنعت. وصف الله الليالي والأيام على قوم عاد بأنها حسوم، وصف العام الذي مات فيه أبو طالب وماتت فيه خديجة رضي الله عنها بأنه عام الحزن. هذا يوم حار، هذا يوم بارد، هل هذا سب أو وصف؟ هذا نعت ووصف، فلا يرده السب. إذن فرق بين أن تسب وبين أن تصف. فإذا وصفت وصفا فيه الذم، خرج هذا الوصف بهذا الذم إلى معنى السب. هذا يوم مشؤوم، وصفته بالمشؤوم لكن تقصد من الوصف إيش؟ السب، فدخلت في هذا النهي. هذا يوم أسود، خميس أسود، هذا سب وشتم، وإن أخرجته مخرج الوصف لكنه وصف بقالب الذم والشتم. من عنده سؤال يكتبه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. من أبو نعيم شيخ البخاري؟ هل هو أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء؟ الجواب لا، لأن أبا نعيم الأصبهاني توفي عام 430، والبخاري توفي عام 256. فمن أبو نعيم شيخ البخاري؟ هو الفضل ابن دكين، يكنى أبو نعيم، قال حدثنا الأعمش، وحديث الفضل بن دكين حديث عالي. الغالب أن بين البخاري والأعمش رجلان، لكن أبو نعيم عالي في إسناده فيروي عن الأعمش مباشرة. قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد يسمى من رباعيات البخاري. ما معنى الرباعيات؟ ما بين البخاري وبين النبي أربعة رواة، عدوا معي. أولا شيخ البخاري أبو نعيم الفضل بن الدكين، ثانيا شيخه سليمان بن مهران الأعمش، ثالثا شيخه أبو صالح ذكوان، رابعا أبو هريرة. فبين البخاري وبين النبي كم راو؟ أربعة. وأعلى ما في صحيح البخاري ثلاثيات، بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. وأطول ما في البخاري من الأسانيد كم؟ تساعية، بين البخاري وبين رسول الله تسعة رواة. هذا العلو والارتفاع يتفنن فيه البخاري، فقد يأتي بالإسناد العالي لمزيد فائدة ويأتي بالأسانيد العالية. وأكثر ثلاثيات البخاري من رواية شيخه عبد الله بن محمد، وعبد الله بن محمد هذا أدركه البخاري وهو شيخ كبير، فحصل عنه أحاديث التابعين لكبر سنه وعلو روايته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل. فهذا حديث إيش؟ قدسي، إثبات أن هذا الحديث من كلام الله لأنه قوله. يقول الله جل وعلا الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم يعني الصيام المعروف، ليس الصيام عن الكلام، إنما الصيام عن الكلام المحرم. والمراد بالصوم إمساك عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. كل عمل ابن آدم له، للصائم الصوم جنة أي وقاية، للصائم فرحتان، فرحة عند حين يفطر يفرح بإتمام صومه، ويفرح بأنه أذن له بالأكل والشرب بعدما منع منه، وفرحة حين يلقى ربه. لماذا يفرح حين يلقى ربه؟ لأنه يجد ثواب وجزاء صيامه إذا لقي ربه. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف الصائم هو الرائحة المنبعثة من معدته جراء خلوها من الطعام. باب هذه الرائحة الفم، ففي هذه الرائحة المستكرهة عند الصائم وعند غيره هي أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا فيه إثبات صفة الاسترواح، أي تطيب رائحة فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك عندكم. ففي الحديث إثبات القول كلاما لله، وفي الحديث فضل الصيام وشرف عبادته من أن الله تكفل بثوابه وجزائه. جاء في اللفظ الآخر واللفظ في الصحيحين كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تكفل الله بجزاء الصيام من عنده، دل على أن مضاعفة الصيام أكثر من 700,000 إذا قبلها. لماذا؟ لأن الصيام عبادة تركية لا يعلم الخلق بصومك حتى تخبرهم، تخبرهم بماذا؟ بصومك. ففيها داعي الإخلاص وداعي التوحيد. ولأن الصيام عبادة يجتمع فيها أنواع الصبر الثلاثة. ما أنواع الصبر يا زول الثلاثة؟ أحسنت، أنواع الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. كيف اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في الصيام؟ تأملوا معي. الصيام صبر على طاعة الله، تمسك عن الطعام الذي تشتهيه والشراب والوطئ الذي تريده، طاعة لله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هو صبر عن معصية الله، لا تعصي الله في خلواتك، لا يراك أحد حين تأكل أو تشرب وأنت صائم، تصبر نفسك. هو صبر على أقدار الله. المؤمن يصوم شهره، يصوم الصوم وافق حرا أو بردا، ففي الحر يطول النهار وتعظم الحاجة إلى الماء، وفي البرد يقصر النهار وتعظم الحاجة إلى ماذا؟ إلى الطعام. المؤمن صائم وافق صيامه حرا في حره أو بردا في برده، وهذا صبر على أقدار الله. ففيه فضل الصيام وفضل نواله وأجره، وقد جاء في فضائله أحاديث كثيرة. هذا الحديث من عيونها وجملتها، وهو حديث قدسي. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، وهو عبد الله بن محمد الجعفي، كما أن البخاري جعفي رحمهم الله. قال: حدثنا عبد الرزاق، هذا عبد الرزاق ابن همام إيش؟ الصنعاني، من أهل اليمن. قال: أخبرنا معمر، وهو معمر ابن راشد. معمر بن راشد هذا من رواة الحديث الكبار، وممن أخذوا عن الصحابة وعن التابعين. نزل اليمن، نزل صنعاء، فأعجب به أهل اليمن، أعجبوا به ولم يريدوا أن يغادرهم، فقال بعضهم لبعض: إن أردتم أن يبقى عندكم معمر فثبتوه. كيف يثبتونه؟ يسجنونه؟ لا، فزوجوه فبقي عندهم، فكان من ثمرة ذلك عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تلقى عنه العلم وأخذ روايته. أخبرنا معمر أي ابن راشد عن همام، وهو همام بن منبه، كان يهوديا من يهود اليمن، ثم أسلم وهو من المخضرمين. همام بن منبه وكعب الأحبار كلهم ممن كانوا يهودا ثم أسلموا. قال عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب عليه السلام، من أيوب؟ أيوب نبي الله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. أن أيوب عليه السلام كان يغتسل عريانا، فخر عليه رجل جراد من ذهب، أي جراب، من ذهب، فجعل يحثي يجمع الذهب في ثوبه، فناداه ربه. هذا الشاهد. من المنادي؟ الله. من المنادى؟ جبرائيل. والنداء هو كلام بصوت عالي. نادى الله أيوب، ونادى موسى، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ونادى آدم فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ أغناه الله عن الذهب، فقال: بلى يا ربي. أقر بأن الله هو أغناه، وأنه هو أغنى وأقنى، ولكن لا غنى بي عن بركتك. جعل هذا الذهب من بركة الله، فقال: لا غنى لي عن بركتك يا ربي. الشاهد منه أن الله جل وعلا نادى من؟ نادى أيوب عليه السلام. ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب، محمد بن شهاب بن مسلم الزهري، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في الحديث إثبات أن الله يقول، وقوله كلامه، يقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. وفي الحديث إثبات أن الله ينزل، والنزول من أين إلى أين؟ من العلو إلى ما دونه. كيف ينزل؟ الله أعلم. لا نعلم كيف ينزل، لأننا لا نعلم كيفية صفاته، حيث لا نعلم كيفية ذاته سبحانه وتعالى. نؤمن بأن الله ينزل لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله ينزل. ونزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا، أي من علو أعلى إلى علو أنزل، نزولا يليق بجلاله، يليق بعظمته وقدسيته، لا يشبه نزول المخلوقين. ولهذا لا نعلم كيفية نزوله. وفي إثبات نزول الله إثبات لعلوه سبحانه. لو كان الله في كل مكان كيف ينزل؟ كما يقوله الحلولية من المعطلة والجهمية. نزول الله جل وعلا أنواع ثلاثة جاءت بها الأحاديث الصادقة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الأول: نزول في كل ليلة. متى؟ في الثلث الأخير من الليل. الليل ثلاثة أثلاث. كيف تحسب هذا الثلث؟ من غروب الشمس إلى طلوع إيش؟ إلى طلوع الشمس ولا الفجر؟ إلى طلوع الفجر. فمجموعه أقسمه على ثلاثة، يتبين الثلث الأول والثلث الأوسط والثلث الآخر. وهذا قد تواترت به الأحاديث أن الله ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا. لماذا؟ ما الحكمة من هذا النزول؟ يتعطف سبحانه ويتحنن إلى عباده أن يدعوه وأن يسألوه وأن يستغفروه، فيقول متحننا: متعطفا من غير حاجة منه إلينا، بل الحاجة لنا إليه. من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له. والله في غنى عنا ونحن في حاجة إليه. وفي فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. في حديث أبي ذر رضي الله عنه القدسي في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى رجل واحد منكم. من أتقى واحد من بني آدم؟ أنت أتقى خلق الله. من هو؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لو كان الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم من إنسهم وجنهم مثل قلب النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة، هل يزيد ملك الله بذلك؟ لا، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي مجلس العلم ما في ضحك ولا في كلام، اللي بيتكلم يروح لبيته. إذا لم يتأدب الإنسان في مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يتأدب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل منكم. من أفجر خلق الله؟ إبليس. لو أن الخلق كلهم في فجوره ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. لتعرف عظمة الله وتعرف حقارة عباد الله. إلا من أعزه الله بالإيمان. النزول الثاني نزول في كل سنة، وهذا نزول ليلي أيضا، ليلة النصف من شعبان، كما جاء فيها الحديث عند أحمد وغيره: ينزل الله جل وعلا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. فكلا هذين النزولين نزول ليلي. النوع الثالث نزول سنوي، عشية عرفة. فهنيئا لكم أيها الحجيج، وهنيئا لكم أهل الإيمان، لأن هذا النزول يعم الجميع، لكن المباهاة خاصة بمن؟ بأهل عرفة. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدنو ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة إلى سماء الدنيا. وفي السنن عنها رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة ملائكته، يقول: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ثم يقول: انصرفوا مغفورا لكم. انصرفوا مغفورا لكم متباهيا بهم. فنسأل الله الكريم الواسع من فضله وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا وغفلاتنا. هذه أنواع نزوله جل وعلا إلى سماء الدنيا، نزول ليلي يتحنن إلى عباده وأوليائه، ونزول حولي ليلة النصف من شعبان، ونزول عشية عرفة أي قبل غروب شمسها. فإذا قال قائل ثلث الليل عندنا هو نصف الليل في الجزائر والمغرب وهو نهار في أمريكا، فكيف ينزل عندنا في الثلث الليل؟ نقول كيف لا تأتي على قلبك في صفات الله، لا نعلم كيف ذاته فلا نعلم كيف صفاته. نؤمن بما جاءنا عن الحديث الصادق صلى الله عليه وسلم أنه ينزل فنؤمن بذلك، ولا ندخل في هذا بعقولنا كيف وكيف. وهذا له مثل في خلق الله وآلاء الله. أترون الشمس؟ الشمس خالقة ولا مخلوقة؟ مخلوقة. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا ذر قال يا أبا ذر أين تذهب الشمس إذا غربت؟ فقال أبو ذر الله ورسوله أعلم. قال تذهب تخر ساجدة تحت العرش تستأذن أن تطلع مرة أخرى، فإذا جاء وعد الآخرة قيل ارجعي فاخرجي من حيث غربت. إذن الشمس تسجد، كيف تسجد وهي مخلوقة؟ تعرفون كيف تسجد؟ لا نعرف. إذن كيف تتطلع وكيف تتبختر وتتعاظم وتسأل كيف ينزل وكيف استوى وكيف يضحك وكيف يغضب؟ اقطع الرجاء وسد هذا الباب واعرف قدر نفسك واعرف قدر ربك وعظمه، ولا تدخل في آلاء الله، لا تدخل في صفات الله وفي ذات الله بكيف، فإن كيف مصرف لبنك الشيطان ليضلك عن سبيل الله. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبهذا الإسناد قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك. الشاهد قوله أن الله قال أنفق. الخطاب لمن؟ للإبل ولا للبقر؟ للملائكة ولا للشجر؟ للشمس أو للقمر؟ الخطاب لكم أيها المكلفون إنسا وجنا، أنفق أنفق عليك. وفي اللفظ الآخر في الصحيحين أنفق ابن آدم أنفق عليك. هذا قول من؟ هذا قول الله عز وجل، وقول الله كلامه، ففيه إثبات كلام الله، وفيه فضل النفقة في سبيل الله أنها مخلوفة. من يخلفها؟ يخلفها ربنا جل وعلا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيامة جاء مفسرا كما مضى آخرون الناس زمانا آخر الأمم. السابقون يوم القيامة نسبقهم بالأعمال والثواب وبمضاعفة الدرجات. من قبلنا أوتوا قيراطا قيراطا، نحن أقلهم زمانا وأكثرهم عملا، أوتينا قيراطين قيراطين كما سبق في الصحيحين. وهذا شرف هذه الأمة المحمدية لمن آمن منهم فقط دون من عصى وطغى أو تكبر وبغى. حدثنا زهير بن حرب، هذا زهير بن حرب شيخ للبخاري وشيخ لمسلم، وهو زهير بن حرب النسائي، ما هو بالنسائي صاحب السنن، هذا من بلديه. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام، يقوله جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام فأقرئها من ربها السلام. من يسلم على خديجة؟ الله جل وعلا. ويا فضل ذلك، أقرئها من ربها السلام، إذن الله يسلم وسلامه كلام. وبشرها أي ببشارة الله ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ مجوفة، لؤلؤة مجوفة لا تعب فيه ولا نصب. ففي هذا إثبات كلام الله، وفيه فضل من أمكم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أن الله يقرئها السلام، وناقل هذا السلام هو جبريل، ومبلغه لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها بشارتها بالجنة. وفي الحديث أننا نشهد بالجنة لمن شهد له، النص الشريف بذلك، فمريم بنت عمران في الجنة، وامرأة فرعون من هي؟ آسيا بنت مزاحم في الجنة. ما الدليل؟ القرآن في قول الله جل وعلا إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وخديجة في الجنة، وفاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة، وعائشة في الجنة، والعشرة المبشرون في الجنة. فكل من جاء النص الصحيح يشهد له بأنه بعينه في الجنة شهدنا له بذلك، ومن جاء النص الصحيح بأنه في النار نشهد بعينه بأنه في النار، كامرأة فرعون وامرأة من؟ لوط، فهما في النار، وفرعون ها؟ ما شاء الله عليكم، امرأة نوح ولا امرأة فرعون؟ امرأة فرعون في الجنة، آسيا بنت مزاحم، وامرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام في النار، وفرعون في النار، وأمية بن خلف في النار، وأبو جهل فرعون هذه الأمة في النار، وأبو لهب وامرأته، من امرأته؟ أروى بنت جميل ابن حرب ابن عبد ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فهي في النار أم جميل لأنها حمالة الحطب. كل من شهد له النص الشريف كتابا وسنة أنه في النار نقطع بأنه في النار، ومن شهد له النص الشريف بأنه في الجنة نشهد له بأنه في الجنة. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه. والحديث القدسي لفظه من أين؟ من الله، ومعناه من أين؟ من الله. فالحديث القدسي فيه إثبات أن الله متكلم بكلام هو قول له سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما الذي أعده؟ عذابا أو نعيما؟ ها؟ نعيم ولا عذاب؟ من أين لكم أنه نعيم؟ لقوله أعددت لعبادي الصالحين، فالمعد لهم هم عباد الله، نسبهم إليه تشريفا ووصفهم بالصلاح، وأعظم الصلاح توحيد الله. أعددت لعبادي الصالحين أي من النعيم، بدلالة الاقتران ودلالة السياق. ما لا عين رأت أي من النعيم، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وجاء في الحديث، والحديث في الصحيحين، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من أين؟ من قرة أعين، مما تقر به أعينهم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جزاء بما كانوا يعملون أي بسبب طاعتهم وعملهم. وهذا الحديث أجمع ما جاء في السنة في نعيم أهل الجنة فيها، أجمع نعيم جاء وصفا لأهل الجنة ما جاء في هذا الحديث، أن نعيم الجنة لم تره العيون لعظمته ولذته، ولم تسمع به الآذان، بل ولم يخطر على القلوب. ما هو النعيم الذي لم تحصلوه في الدنيا وسيحصله المؤمنون في الجنة؟ رؤية وجه الله جل وعلا. الله لا نراه في الدنيا، لماذا؟ هل لخفائه أم لعجزنا؟ إنه لعجزنا وضعفنا. ولهذا أكمل نعيم لأهل الجنة وألذه لهم فيها هو رؤيتهم وجهه جل وعلا في جنات عدن، فلا يرجعون بنعيم أكمل ولا أعظم ولا ألذ من رؤيتهم وجهه. ومصداقه في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة كاملة بهية جميلة. لماذا؟ إلى ربها ناظرة. وفي سورة المطففين ذكر الله أولا أهل سجين، فقال فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم ذكر الأبرار أهل عليين، فقال: على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أعظم نعيم رؤيتهم وجهه جل وعلا الذي لم يحصل في هذه الدنيا. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجعلنا ممن يلتذ بوجهه سبحانه وتعالى. اللهم نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن ترضى علينا رضاء لا تسخط علينا معه أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإلى ما تيسر من الأسئلة. كم حديث أخذنا الآن؟ احسبوها كم حديث أخذنا؟ لا إله إلا الله. سائل يقول: ابني مريض بالكلى ونطلب العلاج، اسأل الله عز وجل وادعوه أن يعالج ابنك المريض وأن يشافيه وجميع مرضى المسلمين، وألح على الله بالدعاء، سيما وقد جئت إلى هذه الأماكن المعظمة في الطواف، في السعي، في عرفة، في مزدلفة، إذا رميت الجمار ودعوت، في الليل، في الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، في حال سجودك، في خلواتك، ومع ذلك ابذل الأسباب في علاج ابنك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أكثر من مرة، ورأيت النبي موسى عليه السلام، فهل هذه بشارة؟ قد تكون بشارة وقد تكون فتنة، فإن تبخترت وتفشخرت وذهبت تحدث الناس: رأيت النبي 20 مرة ورأيت موسى، فاعلم أن هذه الرؤيا فتنة لك، حتى تخدع نفسك أنك ولي أو أنك من الصالحين. ديننا لا يقوم على المنامات، ديننا قام على الوحي كتابا وسنة. ثم هذا الذي رأيته قد يكون رسول الله وقد يكون غيره، فإن رأيت رجلا نظرا لحيته بيضاء وقال أنا رسول الله، فهذا ليس برسول الله، لأن الرسول ليس في لحيته إلا 14 شعرة بيضاء، واضح؟ ولا ينبني على رؤية النبي ولا رؤية غيره زكاة لك ولا صلاح لعملك ولا دعوة لكرامتك، غاية ما فيها أنها مبشرة. فإن رأيت من زعمت أنه النبي وقال: اسمع يا فلان، أنا رسول الله، اذهب إلى الموضع الفلاني واذبح تيسا أسود ولا تقل بسم الله عند ذبحه، فاعلم أن هذا الذي رأيته شيطان ادعى أنه رسول الله، لأن الرسول لا يأمر بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: من رآني في المنام فقد رآني، إذا كان الذي رآه هو رسول الله بوصفه ونعته، فإن الشيطان لا يتمثل بي، لكن يأتي على صورة أخرى يقول: أنا رسول الله، فيغريك ويغويك ويلعب عليك. إذن لا تتخذ من هذا المنام حجة على صلاحك وفلاحك أو زكاة لعملك، الزكاة بالإيمان والعمل الصالح، بالوحي، بالكتاب والسنة، والله أعلم. ما الذي يجوز من الهدي عن الرجل وأهل بيته؟ الهدي هو الذبح المتعلق بتمتع الحج وقرانه، ويجب عن كل حاج أو حاجة ذبيحة، فإذا حج هو وزوجته ومعه أمه وأباه متمتعون فعليهم 4 من الهدي، 4 ذبائح، وإذا ذبح الهدي جاز أن يأكله كله، وجاز أن يحفظه في الثلاجة كله، وجاز أن يتصدق منه، وجاز أن يهدي، والأفضل أن يأكل ويتصدق ويهدي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح ونحر هديه في الحج، والله أعلم. هل يجوز الخروج إلى منى في يوم السابع أي قبل الثامن؟ نعم يجوز ذهابك أيها الحاج إلى منى يوم السابع، خصوصا إذا كان هذا يتعلق بتنظيم الحملة معك وقافلة الحج، فلا تخالفهم وامضي معهم والله أعلم. سائل يقول: جئت حاجا فأديت العمرة وتحللت وأنا الآن أنتظر الحج، فهل يجوز لي قص الأظافر أو حلق العانة بين العمرة والحج؟ إذا كنت قد أوصيت أهلك في بلدك أن يذبحوا أضحية فلك أن تقص الأظافر وأن تحلق الشعر إلى غروب شمس هذا اليوم، فإذا غربت الشمس هذا اليوم قف، لأنك ستضحي، والذي يريد أن يذبح أضحية سواء عند أهله أو في مكة فإنه ممنوع من أخذ شعره وظفره وبشرته. روى مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا. هذا في المضحي، والأضحية شيء والهدي شيء آخر، من أراد أن يذبح الهدي فلا علاقة له بهذه الممنوعات الثلاثة والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز أن أدفع صك الهدي وأن أفوض شخصا آخر عني في ذلك؟ نعم، يجوز أن تدفع الصك صك الهدي أو تفوض شخصا أو تفوض البنك عنك في ذلك، بشرط أن يكون المفوض جهة رسمية موثوقة، لئلا يأتيكم من يلعب عليكم يأخذ أموال الهدي ويبلعها. وقد قيضت الدولة جزاها الله خيرا جهة موثوقة هي البنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي للدول الإسلامية 53 كلها، يقوم بعمل هذا النسك وهو ذبح الهدي، وسيذبحون هذه السنة 1,100,000، وهذا اللحم سيذهب إلى فقراء المسلمين بالنسبة للهدي، أما بالنسبة للفدية فسيقسم على فقراء مكة، وكذلك ما سيذبحونه من التطوع أو الأضاحي سيذهب إلى فقراء المسلمين في دولهم والله أعلم. يقول: أنا حاج من مصر وعندنا ظاهرة التحزب للمشايخ والطعن في الآخرين، فما هو الحكم فيها؟ الحكم فيها أن تدع ما عليه الناس من التعصب والحمية الجاهلية والسب في فلان والطعن في علان، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وذنبك، فتش عيوب نفسك لا تتتبع عيوب غيرك، وأوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، لا تخذ مع الخائضين وتسب مع السابين، فإن الله لن يسألك يوم القيامة ما رأيك في فلان وما موقفك من علان، وإنما ستسأل في قبرك من ربك وما دينك ومن نبيك وما علمك، وستسأل يوم القيامة قبل أن تزول قدمك عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبليته وعن علمك ماذا عملت به وعن مالك كيف جاءك وكيف انصرف منك. إن كنت حريصا على نجاتك فهذا السؤال الذي يحتاج إلى جواب، واعتبر للجواب صوابا، وإلا فستضيع. فإن أشغلت نفسك بفلان وعلان جيرت حسناتك لهؤلاء الذين اغتبتهم وسببتهم وقدحت في دينهم وعقائدهم ومقاصدهم. واحذر التعصب والتحزب، فإن الله يقول في آية الأنعام في أواخرها: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني أحزابا وجماعات وطوائف وفرق، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، برأ الله ونزه الله نبيه منهم، إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، هو الذي يحاسبهم وهو الذي يعاقبهم ويثيبهم، وهو الذي يعلم سرهم وجهراهم ويعلم نيتهم ومقاصدهم. إذا خاض الناس في فلان وعلان فاحمد ربك على العافية، وما أوتي عبد أعظم من العافية. وأما أهل العلم، ضع تحتها خطا، أما أهل العلم فهم الذين يتولون الذب عن دين الله وبيان فرية المفترين وكذب الكذابين وابتداع المبتدعين وانحراف المنحرفين. هذا دور العلماء، ما هو بدور عامة الناس أو الصغار أو ضعاف الطلبة الذين عجزوا عن التحصيل والحفظ فذهبوا يعوضون عجزهم لينالوا الرئاسة والتصدر بالكلام فلان فيه وفلان ما فيه. شنشنة نعرفها من أخزم، ضعفوا وكسلوا عن طلب العلم وتحصيله فعوضوا بالكلام في فلان وعلان ليحصلوا السيادة والريادة، فدخل عليهم إبليس من باب خفي فأوبقهم. واضح الجواب؟ وصلت الرسالة؟ والله أعلم. سائل يقول: ما هو حد الكعب لإرخاء الثوب للرجال؟ كل واحد منكم له في رجله كعب، وكل منكم له رجلان، أحد منكم له أربع، كل واحد له رجلان في أسفلها الكعب، فحد الثوب هو الكعب لا ينزل عنه. إن بقي الثوب على الكعب فهذا مكروه، وإن ارتفع فوق الكعب فهذا هو المشروع. هذا في حق من؟ الرجال دون النساء. أما النساء فيرخين ثيابهن وذيولهن ولا يرفعنها، والله أعلم. يقول: أقوم بالعمل والنية لله سبحانه وتعالى، ثم إن نفسي تحدثني بما فيه رياء وأن هذا العمل لغير الله، فماذا أفعل؟ هذا قلبك المريض، وسوس فيه الشيطان، فاحذر أن تنساق إلى وسوسته، بل جرد عملك وصححه وخلصه في مرادك وقصدك ونيتك وقلبك لله جل وعلا، ولا تبالي عندئذ بهذه الوساوس، فإذا قدح الشيطان فيها فقل: أعوذ بالله من الشيطان، فقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، والله أعلم. كيف يعرف الإنسان أن الله يحبه؟ الله لا يحب إلا عباده المؤمنين. وحد الله حقا وأضمن لك أن الله يحبك، لأن الله قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكن من المؤمنين المتقين تكن من أولياء الله جل وعلا وعباده الصالحين. والمسألة في محبة الله وولايته ليست بالدعوى والإدعاء، إنما هو بالاعتقاد الصحيح والإيمان الصادق مع العمل الصالح، والله أعلم. كيف يحافظ على محبة الله؟ يحافظ عليها بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من إيش؟ مما افترضته عليه. تريد محبة الله، هذه فرائض الله، حافظ عليها واستمسك بها ولا تتهاون ولا تضيعها. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض، يتقرب إلى الله بالفريضة ويتبعها بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، أي أن الله يحفظ عليه جوارحه سمعا وبصرا ورجلا ويدا، فلا تكون إلا في محبوبات الله. إذن محبة الله ليست رخيصة ولا سهلة، تأتي بالإيمان وبالعمل الصالح الصادق للرحمن، والله أعلم. يقول: جاء في الحديث: أخرج بعث أمتك من النار، من كم يا ربي؟ من كل واحد 999. فقال في السائل: إذا كان الواحد منا والتسعمائة وتسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج، أين فرعون وقومه؟ وأين المشركون في عصرنا؟ هذا إذا كان هذا هو التقسيم. يا أخي، يا أيها المؤمن، ألم تسمع إلى قوله عليه الصلاة والسلام: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999؟ إذن الواحد من هذه الأمة، فرعون من هذه الأمة، ها؟ النمرود من هذه الأمة؟ الجواب لا. إذن هذا 999 من يأجوج ومأجوج عدل لأمة محمد من المؤمنين في الجنة، ويدخل فيهم المشركون من هذه الأمة، فإنهم في النار ليسوا في الجنة، والله أعلم. سائل يقول: نسأل عن الطرق، طريق النقشبندية والطريق القادرية وأذكارهم وسلوكهم، هل هي صحيحة؟ أنا أدلكم على الطريقة المحمدية، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، التي لا نحتاج معها لا إلى طريقة قادرية ولا رفاعية ولا شاذلية ولا نقشبندية ولا تيجانية ولا كباشية ولا عيدروسية ولا سهرة وردية، يكفينا طريقة محمد صلى الله عليه وسلم لمن أراد النجا. والطرق كلها بدع محدثات صارفة عن طريقة رسول الله ومنهجه، الذي قال: تركتكم على مثل هذه البيضاء، واضحة نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، الذي قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هو الذي خط لنا خطا طويلا مستقيما، قال: هذا صراط الله، هذا سبيلي، وخط عن جنباته خطوطا، وقال: هذه سبل وطرق، على كل سبيل منها شيطان، في صورة إنسان، شيطان يدعو إليها، من أجابهم إليها قذفوه إن في النار، لأنهم ليسوا على طريقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد النجاة يا رعاك الله، هذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم، تعلمه وتعرف به واعرفه واسلكه لعلك أن تنجو. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. ما هما؟ قال القادرية والنقشبندية، قال الرفاعية والشاذلية، كتاب الله وسنتي. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تريد النجاة؟ عليك بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك بالسنة البيضاء الغراء الواضحة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله أن يسلك بنا وبكم هذا الصراط وهذا السبيل، وأن يريدنا هذا المورد، والله أعلم. نويت الحج وأنا من مكة وأنا من جدة، كيف تصير من مكة وتصير من جدة؟ ما يمكن، إما أنك من مكة أو من جدة، فإن كنت من جدة فارجع إلى جدة وأحرم منها، وإن كنت من مكة فأحرم من مكانك الذي أنت فيه في مكة، والله أعلم. هل يجوز أن أدفع الهدي عن طريق البنك؟ نعم يجوز أن تدفع هديك عن طريق البنك، ونحن منذ 20 سنة نحج ونعطي البنك هدينا فيقوم بهذا الواجب عنا، والحمد لله. سائل يقول فدية الحج هي مكة المكرمة؟ لا، فدية الحج تذبح في مكة وليست هي مكة، مكة ما تذبح. لو ذبحت مكة كيف تحجون؟ مكة ما تذبح ولا تؤكل ولا تشرب، مكة موضع، وإنما فدية الحج الفدية تذبح في مكة إذا كانت الفدية لفعل محظور أو ترك واجب، لأن الله يقول هديا بالغ الكعبة، والله أعلم. يقول عملت العمرة بشكل صحيح ولكن كنت في تعب من السفر، وأحيانا وأحب أن أخرج إلى مسجد عائشة وأعيد العمرة للحج. العمرة ما تعاد يا أخواني، العمرة تكمل وتتم، من كان في عمرته نقص يكمل هذا النقص، أما أن تعاد فلا تعاد، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فأنت مأمور بإتمامها. فانظر عمرتك، إن تمت فالحمد لله، إن كان فيها نقص فأكمله، إن أردت أن تأتي بعمرة تأتي بها إن شاء الله بعد فراغك من الحج، والله أعلم. يقول أخذت كيسا فارغا من الحرم، فهل هذا يجوز؟ إذا كان الكيس مرمي فيجوز أن تأخذه ولا إشكال فيه، والله أعلم. الأسئلة الكثيرة المتعلقة بالإتيان بالعمرة يأتي بها الإنسان بعد فراغه من الحج، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هل كان هناك حج قبل عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم، الله أعلم. لكن حج رسول الله هذا البيت، حج هذا البيت، والصحيح أن الكعبة أول من بناها الملائكة، ثم بناها آدم، ثم جددها من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. لا إله إلا الله. سائل يقول ادعو لنا يا شيخ بالذرية الصالحة، ادعو لنفسك يا أخي، علق قلبك أنت بالله، لا تعلق قلبك بغير الله، أنت ادعو ربك، ربي يسمع دعاءك ووعدك بالإجابة، وسمعت الحديث ينزل جل وعلا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، الله يتحنن إليك فتعرض له. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين ذرية صالحة نافعة، والله أعلم. يقول أنهيت مناسك العمرة ولم أقص الشعر، وسألت الشيخ فقال اذهب إلى مسجد خديجة وابدأ في عمرة جديدة، ما يقول لك هذا شيخ موثوق في علمه ولا علاقة للعمرة الجديدة بعمرتك هذا؟ يمكن أنك سألت إنسان له لحية فقط، عنده لحية لكن ما عنده علم، وهذه البلية. لا تسألوا أيها المؤمنون إلا من تثقوا في علمه ودينه، هذا الذي يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال فاسألوا أصحاب اللحى وأصحاب الجبب والعمائم، فاسألوا أهل الذكر. من أهل الذكر؟ من تثق في علمه أولا ودينه ثانيا. وأنت إذا ما قصرت من شعرك انزع ملابسك والبس ملابس الإحرام وعمم رأسك بالتقصير، والله أعلم. هذا السؤال وهو السؤال الأخير، يقول عندي خلط في رمي الجمرات، كيف أرمي الجمرات كلها؟ رمي الجمرات متى إن شاء الله؟ غدا أو بعد غد؟ متى ترمون الجمرات؟ ها؟ رمي الجمرات يبدأ من يوم النحر، ويوم العيد لا ترمى إلا جمرة العقبة، نرميها بكم جمرة؟ ب77 حصات، صح؟ يا أخواني بس سبعة؟ لابد 77، هذا شيطان. ها؟ نعم، نرميها بسبع حصيات فقط، لا ننقص منها ولا نزيد عليها. ويوم 11 نرمي الجمرة الصغرى أولا، وهي أول الجمار مما يلي منا، ب7، ثم الوسطى بعدها ب7، ثم الكبرى بعدها ب7، وهكذا في اليوم الثاني 11، 12، وفي 13 لمن تأخر، وترميها واحدة واحدة، ترفع يدك مع كل حصات قائلا الله أكبر الله أكبر. ما تفعل هكذا تأخذ لك مترين وراك ومترين قدامك، المسألة ما هي فرد عضلات، المسألة عبادة بهذا الرمي، تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرمي. شعار الرمي ذكر الله، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار، لإيش؟ لإقامة ذكر الله، لا لفرد العضلات والتبختر أمام أصحابك، والله رميت على الحوض ولم ترحم صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا ضعيفا. تتعبد لله بالرمي كما تتعبد لله بالصلاة وبالطواف، رميك بأدب وخشوع وطمأنينة كما صلاتك بخشوع وطمأنينة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.